الوجه الثاني.
وعملية التذكر تمر بثلاث مراحل، هي مرحلة الانطباع أو التدريب التي تتم فيها عملية التعلم، ومرحلة الاستيعاب التي يتم فيها إتقان التعلم، ومرحلة الاستدعاء التي يتم تذكر ما سبق لنا أن استوعبناه. بعض الطرق التجريبية لقياس التذكر: 1- قياس سعة الذاكرة، وتستخدم هذه الطريقة لمعرفة كمية مفردات المادة المحفوظة التي يستطيع الفرد تذكرها، صفحة 69 نشاط. وأمامي هنا جدول من عمودين، العمود الأول عدد المفردات أي سعة الذاكرة، والعمود الثاني القائمة. الآن عدد المفردات 3، القائمة 580، عدد المفردات 4، القائمة 9312، 5، 15387، 6، 238406، 7، 9,614,283، عدد المفردات 8، 14,382,570، وهكذا. طريقة القياس: إعداد مجموعة من القوائم الرقمية مثلا المتدرجة الطول تبدأ من 3 أرقام حتى 11 رقما، وحساب الدرجة على أساس عدد مفردات قائمة تم استرجاعها تماما بعد سماعها مع إعطاء محاولة واحدة لكل قائمة. انتهى. 2- مدة التدريب. تستخدم هذه الطريقة لمعرفة الزمن الذي استغرقه المتعلم منذ بدء الحفظ حتى القيام بالتذكر. وضح ذلك. إضافة: أمثلة أخرى، عندما تحفظ بعض الآيات القرآنية في 20 محاولة، وبعد أيام تحاول إعادة ما تم حفظه في 8 محاولات، معنى ذلك أنك في المرة الثانية قد وفرت جهدا يعادل 12 محاولة، فالجهد في المرة الأولى ترك رصيدا لديك، وهذا ما نسميه بالجهد المدخر. فالجهد المدخر يساوي 20 ناقص 8، يعني 20 محاولة في البداية ناقص 8 محاولات في المرة الثانية يساوي 12 محاولة. إذن رقم 3 الجهد المدخر. وتقوم هذه الوسيلة بحساب عدد المرات اللازمة لحفظ مادة ما لأول مرة، وبعد مدة معينة يكون المتعلم فيها قد نسي بعض أجزاء المادة المحفوظة، نطلب منه أن يعيد الحفظ مرة ثانية ونحسب عدد المرات اللازمة لهذا الحفظ، والجهد المدخر يساوي الفرق بين عدد مرات الحفظ في المرة الأولى ناقص عدد مرات حفظ نفس المادة في المرة الثانية. ومما يساعد على الاحتفاظ بالمادة المتعلمة أطول فترة ممكنة هو الأسلوب الذي يتم به تعلمها وحفظها، ومن بين تلك الأساليب نذكر ما يلي: 1- التعلم الكلي والتعلم الجزئي. إن حفظ قصيدة من الشعر يمكن أن يكون بإحدى طريقتين: حفظها دفعة واحدة بتكرار أبياتها عددا من المرات، أو اللجوء إلى تجزئتها في أجزاء كل منها يتكون من عدد من الأبيات، والقيام بحفظ كل جزء على حدة. وكلتا الطريقتين تناسب المجال التربوي، فالطريقة الكلية تفيد في توضيح كل المعاني التي تتضمنها القصيدة المراد حفظها مرة واحدة، والطريقة الجزئية تفيد في تقسيم الحفظ إلى أجزاء يسهل تناولها واستيعابها ومن ثم حفظها. ولو تم الجمع بين الطريقتين لكان ذلك أفضل، أي أن تتم قراءة القصيدة عددا من المرات ويفهم معناها جيدا، ثم تجزئتها إلى عدد من الأجزاء بهدف حفظها جزءا جزءا حتى يكتمل الحفظ، صفحة 70. ب- التعلم المركز والتعلم الموزع. يمكن أن يتم حفظ موضوع ما في جلسة واحدة، وهذا هو التعلم المركز، كما يمكن أن يوزع الحفظ للموضوع نفسه على عدد من الجلسات، ويتوقف استخدام أي الأسلوبين على نوع المادة المتعلمة من حيث الحجم ودرجة السهولة ومستوى المثابرة والكفاءة العقلية للمتعلم. فالحفظ المركز يتطلب درجة عالية من الجهد والنشاط والذكاء، بينما الحفظ الموزع يتطلب مستوى أقل من ذلك. والحفظ الموزع أفضل من الحفظ المركز لكونه يمكن المتعلم من الاحتفاظ به فترة أطول، ومن ثم سرعة تذكره، فضلا عن أنه أكثر ملائمة للمادة العلمية الصعبة أو ذات الحجم الكبير. جيم، التسميع كعامل مساعد على الحفظ. إن استخدام المتعلم لأسلوب التسميع يمكنه من إجادة الحفظ ويوضح له مباشرة مدى تقدمه في الحفظ، بالإضافة إلى أنه يزيد من كفاءة الحفظ والاحتفاظ به فترة طويلة. دال الانتباه، يقصد بالانتباه العملية التي يتم بمقتضاها توجيه الذهن إلى شيء ما، فعندما يكون التلميذ منتبها لشرح معلمه يكون مركزا نشاطه البصرية والعقلية للشرح، وعندما يسرح بتفكيره أو بصره عن الدرس تقل متابعته له، إذ إن شرط الانتباه الجيد أن يكون موجها لشيء واحد فقط. والانتباه قد يكون تلقائيا عندما يكون استجابة لدوافع فطرية كالانتباه إلى أنواع الطعام الموجودة على مائدة الغداء، وقد يكون إراديا عندما يوجه الطالب جهده وذهنه لاستيعاب درس من دروسه، وقد يكون لا إراديا عندما يحدث عن غير إرادة الفرد ورغبته كالانتباه إلى صوت مزعج أو ضوء شديد أو حركة غير عادية. والانتباه قد يكون حسيا عندما تتوجه الحواس إلى شيء ما كالنظر إلى منظر جذاب أو سماع صوت محبوب أو شم رائحة طيبة، وقد يكون عقليا عندما يتوجه الذهن إلى حفظ قصيدة من الشعر أو تذكر قصة غريبة. ومما يثير الانتباه ويجذبه ارتفاع الصوت أو شدة الضوء أو الحركة الزائدة أو التغير المفاجئ أو التكرار المستمر. صفحة 71. خامسا، نواتج عملية التعلم. يبذل المربون على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم جهودا مضنية لتوفير أفضل الخدمات للطلاب التي تساعدهم على التعلم وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه من معلومات وخبرات ومهارات لتنميتهم شخصيا ومهنيا وثقافيا في الاتجاه الذي يخدم أهداف المجتمع ويسير مع عاداته وتقاليده وينسجم مع قيمه وإطاره الثقافي. والتعلم بكونه نمطا من أنماط تعديل السلوك تتولاه المؤسسات التعليمية تخطيطا وتنفيذا وفقا لمراحل مدروسة وأهداف محددة، كما تسهم مؤسسات أخرى إعلامية واجتماعية في إثرائه عن طريق البرامج الموجهة لكافة قطاعات المجتمع، ومن بينهم بطبيعة الحال الطلاب ومن في مستواهم من المهنيين والحرفيين. وإذا كان التعلم يعني التعديل الذي يطرأ على السلوك سواء كان تعديلا صغيرا أو كبيرا، فإن التعلم بهذا المعنى يكون غير محدد بحدود الزمان والمكان، وهذا ما يجعل من الإنسان الفرد إنسانا متغيرا من آن إلى آخر بفعل التغيرات التي تطرأ عليه باستمرار، وبسبب التراكمات المعرفية والخبرية والمهارية التي يكتسبها في كل موقف يتعرض له، ومن خلال عمليات النضج التي يمر بها الفرد والآثار التي تحدثها في الجوانب الجسمية والنفسية والاجتماعية. إن نتائج عملية التعلم تخضع للظروف نفسها التي تخضع لها عملية التعلم نفسها، من حيث التفسير النسبي والتعديل المستمر بفعل الظروف المكانية والزمانية. وللتعلم نتائج عديدة يمكن أن نصنفها على النحو التالي: 1- زيادة المعارف والخبرات. من بين نتائج التعلم زيادة معلومات الفرد عن حقائق الكون الذي يعيش فيه وطبيعة العلاقات القائمة بين وحداته، فضلا عن تنمية الجوانب المعرفية والفكرية لدى الفرد واكتسابه مفاهيم وإدراكات تمكنه من التعامل الاجتماعي الكفء، كما أن من نواتجه اكتساب المهارات الحركية والعادات السلوكية التي تحقق للفرد كفاية مهنية وصفات اجتماعية ومزاجية يرضى عنها المجتمع وتكون لديه اتجاهات وقيما ومثلا عليا يشجعها المجتمع ويعمل على ترسيخها بين أفراده. وأسلوب الحياة الذي يرتضيه الفرد لنفسه سواء من الناحية الشخصية أو الخلقية كلها من بين نتائج التعلم، وأنواع التعلم ليست أجزاء منفصلة عن بعضها، بل إنها تكون وحدة واحدة يؤثر كل جانب منها في بقية الجوانب الأخرى ويتأثر به، لأن الإنسان عندما يتصرف ويسلك إنما يقوم بذلك بكليته وليس بجزء من أجزائه. صفحة 72-2 تعديل العادات. تعد العادات أنماطا سلوكية تعارف أفراد المجتمع عليها، وعلى الفرد القيام بها في المواقف المعينة بالشروط التي يحددها. وتأتي قوة العادات من كونها ترتبط بعواطف الفرد واتجاهاته وقيمه التي استقاها من مجتمعه. ولكون العادات الانفعالية السلبية تأتي عن طريق الخوف أو الكراهية أو القلق والتوتر الذي يسبب أحيانا بعض الاضطرابات الكلامية بين قوسين التهتهة مثلا، لهذا كان على المربي أن يتجنب وضع الفرد في مواقف تشتمل على التوتر أو الخوف أو القلق وتهيئة الظروف المتضمنة على المدعمات الإيجابية التي تسهل عملية التعلم وتكون عادات انفعالية وفكرية سوية تمكنهم من تكوين المفاهيم والمبادئ العامة لحل المشكلات. واكتساب المهارات والعادات الحركية يتم عن طريق التمرين والتدريب المستمر، كما أن اكتساب العادات الخلقية والاتجاهات يتم عن طريق التنشئة الاجتماعية خلال مراحل تطور الشخصية ونموها. وإن كان هناك من خلل في هذا الاكتساب فيمكن لنا تعديله والتخلص منه بدراسة ظروف ووسائل تكوين تلك العادات والعمل على إيقاف المدعمات الإيجابية حتى تضعف تلك العادات وتتلاشى، أو استخدام الأسلوب العقابي في تنفير الفرد من عادة أدمن عليها. ويمكن لنا تعديل بعض العادات السيئة عن طريق التدريب الذي يطلب من الفرد القيام بتكرار العادة السيئة عددا من المرات بشكل مستمر حتى يتعب ويرهق، مما يجعله يقلع عن إتيان هذه العادة السيئة مستقبلا. ثلاثة، تنمية السلوك. تهدف دراسة علم النفس أيا كان نوعها أو مستواها إلى تنمية السلوك وضبطه في الإطار الذي حدده المجتمع لأفراده. فعندما يقوم علم النفس مثلا بدراسة ظاهرة سلوكية مرضية كانحراف الأحداث، يحاول جاهدا التعرف على أسبابها والعمل على تنمية سلوك فئة ضلت الطريق الصحيح. وعلم النفس عندما يدرس ظاهرة التخلف الدراسي لبعض التلاميذ يهدف إلى التعرف على العوامل المسؤولة عن هذا الضعف حتى يضع الحلول المناسبة التي تجعل من سلوك هؤلاء التلاميذ سلوكا تعليميا سويا. وعلم النفس عندما يدرس السلوك في مجال التعليم فإنه يقصد من ذلك التوصل إلى الأسباب التي تساعد على سرعة التعلم والقضاء على العوامل التي تعمل على تجنب كل ما من شأنه تعطيل التعلم. ومثل هذه الدراسات الهادفة إلى تنمية السلوك هي موضوع علم النفس. صفحة 75 أسئلة. السؤال الأول، صحح ما تحته خط في العبارات الآتية. ألف، يقوم التعلم بالمحاولة والخطأ على الفهم الكلي للموقف الذي يتعرض له الفرد. خط تحت بالمحاولة والخطأ. ب، من شروط التعلم النضج، وهو حالة داخلية عند المتعلم تدفعه باستمرار للانتباه وبذل الجهد والنشاط نحو الموقف التعليمي. خط تحت كلمة النضج. جيم، من العوامل الخارجية المؤثرة في الإدراك القيم التي يتمسك بها الفرد ومثله العليا. خط تحت كلمة الخارجية. السؤال الثاني، أكمل الفراغات الآتية. ألف، كل ما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار وعادات ومهارات يسمى فراغ. ب، عندما يتقن الفرد أي موقف تعليمي فإن ذلك يساعده في المواقف التعليمية القادمة يسمى فراغ. جيم، يعد العالم فراغ من الرواد الذين قاموا بتجارب في مجال التعلم بالاستبصار. دال يعني فراغ العملية العقلية التي نتعرف من خلالها فيما حولنا عن طريق التنبيهات الحسية. السؤال الثالث بين أهمية التعلم وأهدافه. السؤال الرابع قارن بين التعلم بالاقتران والتعلم بالاستبصار. السؤال الخامس اذكر أهم خصائص التعلم بالاقتران. السؤال السادس يساعد على التعلم بالمحاولة والخطأ عوامل مهمة اذكر بعضها. السؤال السابع لا يتم التعلم بدون وجود النضج والدافع والتدريب اشرح هذه العبارة من خلال دراستك لشروط التعلم. السؤال الثامن هل هناك فرق بين التذكر والإدراك؟ وضح ذلك. صفحة 76. السؤال التاسع ما العوامل الذاتية التي تؤثر في إدراكنا للأشياء والموضوعات؟ السؤال العاشر كيف يمكن لك أن تقيس التذكر لدى فرد ما؟ وضح أهم أساليب ذلك المقياس. السؤال الحادي عشر قارن بين أساليب التعلم الكلي الجزئي والتعلم المركز والموزع. السؤال الثاني عشر قم بإعداد أشكال هندسية لإيضاح قانوني التقارب والتشابه. السؤال الثالث عشر إن حكمنا على سلوكيات الآخرين في الغالب غير دقيق ناقش هذه العبارة في ضوء العوامل الذاتية المؤثرة في الإدراك. صفحة 77. الفصل الخامس ميادين الحياة المهنية. تقديم تتنوع ميادين الحياة المهنية تنوعا كبيرا يشمل كافة الأنشطة في المجتمع، وهذه الأنشطة تتجمع في تجمعات أكبر منها يطلق عليها أحيانا اسم الفصائل المهنية كفصائل المهن الإدارية والتجارية والكتابية والصناعية والزراعية، وهي تجمعات لأعمال أو أداءات ترتبط بكل فصيلة وتندرج تحتها. وموقف علم النفس من ميادين الحياة المهنية هو موقف الدارس الذي يقدم لكل ميدان كل ما توصل إليه من علم وخبرة كي يطور طبيعة الأداء في هذه الميادين ويحسنها خدمة للفرد والمجتمع على حد سواء. وسوف نستعرض بعض ما يقدمه علم النفس لعينة من ميادين الحياة المهنية على سبيل المثال، ومن هذه الميادين ما يلي: أولا علم النفس الصناعي. يهتم علم النفس في هذا الميدان بقضية الكفاية الإنتاجية التي تحققها وترفع شأنها الموارد البشرية المنتقات بأفضل الوسائل والمدربة بأحسن الأساليب والمقومة بالطرق الموضوعية ابتداء من دخول الخدمة حتى انتهائها. ويهتم علم النفس أيضا في هذا الميدان بدراسة أسباب الحوادث ووضع قواعد الأمن والسلامة ودراسة أسباب التعب وتقرير فترات الراحة ودراسة كافة المشكلات النفسية والاجتماعية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وتهيئة مكان العمل كي يكون دافعا على العمل والإنتاج. وعلم النفس الصناعي يهتم أيضا بالنواحي الاجتماعية فيركز اهتمامه حول نظم الاتصالات داخل المؤسسة سواء كانت اتصالات أفقية أو رأسية والتنظيمات غير الرسمية الناشئة عنها والعلاقات السائدة بين مختلف فئات العاملين ومستوياتهم الوظيفية ورتبهم المهنية. وعلم النفس الصناعي يعتمد في ممارسة نشاطه على موضوعات عديدة منها ما يلي: صفحة 78. أولا المواءمة المهنية. ويهتم موضوع المواءمة المهنية بقضية وضع الفرد في المكان المناسب لإمكاناته وتكليفه بالعمل الذي لا يتجاوز طاقاته. وبالمثل فإن الوظيفة التي يشغلها الفرد يجب ألا تكون مهامها وواجباتها أقل مما يتوافر لدى القائم بها من استعدادات ومقدرات، فأداء العمل إن كان في حدود ما يستطيع الفرد استطاع إنجازه على أفضل وجه، أما إن كان فوق طاقته فإن ذلك يشعره بالعجز، وإن قل عن طاقته شعر بالملل والرتابة، وفي الحالتين يكون ذلك على حساب التكيف المهني للفرد والكفاية المهنية له. وتعتمد المواءمة المهنية السليمة على تحليل العمل وتحليل الفرد. ألف تحليل العمل يعنى تحليل العمل بجمع كافة المعلومات عن العمل، الواجبات التي يتكون منها، والمسؤوليات والمهارات والمعلومات اللازمة له، المؤهلات والخبرات الواجب توافرها في القائم بالعمل، والظروف التي يؤدى فيها العمل، والأجهزة والأدوات التي يؤدى بها العمل. نشاط: ناقش مع زملائك الوظيفة المناسبة لكل واحد منكم بناء على ما يمتلكه من قدرات ومهارات. انتهى. باء تحليل الفرد: التعرف على إمكانات العاملين وخبراتهم وقدراتهم الشخصية وظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية. ثانيا، الكفاية المهنية: يقصد بالكفاية المهنية الوصول بالإنتاج إلى أقصى حد ممكن، سواء كان ذلك الحد متعلقا بكم الإنتاج أي عدد الوحدات المنتجة، أو كان ذلك الحد هو نوعية الإنتاج من حيث صلاحيته وكفاءته النوعية. والكفاية المهنية ذات مردود فردي يتمثل في شعور الفرد بأنه عامل منتج يقدم لمجتمعه أقصى ما لديه، وهذا ما يولد الاعتزاز بالنفس والانتماء، كما أن لها مردودا اجتماعيا يتمثل في الوفرة الإنتاجية التي تفي باحتياجات المجتمع وتهيئ له فرص العيش الكريم. وتتطلب الكفاية المهنية القيام بعدد من الإجراءات، وهي: ألف، الانتقاء المهني، هو العملية التي يتم بمقتضاها اختيار أفضل المتقدمين لشغل وظيفة ما، ويكون هذا الاختيار بمثابة مواءمة بين متطلبات الوظيفة من القدرات والإمكانات وما يتوافر لدى الفرد منها. سؤال: كيف تستفيد من المقابلة الشخصية في تحليل الفرد؟ انتهى. باء التوجيه المهني: تهتم عملية التوجيه المهني بالتعرف على سمات الأفراد وخصائصهم الفنية ومقدراتهم الفنية ومقدراتهم الذاتية واستعداداتهم الفطرية ومهاراتهم المكتسبة لنصحهم بالتوجه إلى الأعمال المناسبة لهم. جيم التدريب المهني: ما أهمية التدريب المهني؟ واحد، يهيئ الفرد ليكون قادرا على أدائه المهني بأعلى قدر من الكفاية، إذ يكسبه المهارات والخبرات اللازمة للأداء الوظيفي بيسر وسهولة. اثنان، يكسبه الرغبة في العمل والحماس له بكونه مصدر رزقه ومستقبل حياته. ثلاثة، يعمل على تنمية سلوك الفرد داخل وخارج موقع العمل. أربعة، يسهم في التنمية الاجتماعية الشاملة للمجتمع تربويا ومهنيا. خمسة، يوفر للعاملين فرص الترقي والحصول على المزايا النقدية والعينية والمعنوية. وللتدريب طرق متعددة، منها التدريب الفردي في أثناء العمل، والتدريب الجماعي عن طريق المحاضرات والمؤتمرات والمناقشات والندوات وتمثيل الأدوار واللجان ودراسة الحالات. هنا يناقش المعلم طلابه في أهمية الالتحاق بالدورات التدريبية خلال الإجازة المدرسية ودور ذلك في تطويرهم مستقبلا. انتهى. ثالثا، علم النفس الهندسي: يهتم علم النفس الهندسي بتصميم آلات وأدوات العمل وتهيئة كافة ظروف العمل بحيث تتلائم وتتوافق مع قدرات الإنسان وإمكاناته وتتفق مع خصائصه الجسمية والنفسية حتى تحقق له الراحة والأمن، مما يجعله يرضى عن عمله ويعتز به فيزيد إنتاجه كما وكيفا. والهندسة البشرية تحاول جاهدة أن تجعل من مكان العمل وظروفه عاملا من عوامل جذب العامل إلى العمل، نظرا لأنه يشعر في أثناء العمل بأنه في مأمن من الأخطار وبعيدا عن أمراض المهنة، وعندما يشعر بالتعب والإرهاق يجد من فترات الراحة متنفسا. كل هذه الأمور وغيرها يقوم بإعدادها والتجهيز لها علم النفس الهندسي، الذي يعمل على تحقيق التكيف بين الإنسان والآلة عن طريق معرفته بحدود القدرات الإنسانية العامة والخاصة وتعرفه على جوانب الإحساس والإدراك لدى الإنسان حتى يعد له من أدوات ووسائل العمل ما يناسب استعداداته وإمكاناته الجسمية والحركية والعقلية والمعرفية الخبرية والمهارية وحتى يهيئ له مكان العمل ليكون أكثر راحة وأمنا. فتضبط درجة الحرارة والبرودة والرطوبة ودرجة التهوية والإضاءة، وتبعد عن مكان العمل الضوضاء ومشتتات الانتباه، وتحدد الحركات اللازمة للعمل والزمن المخصص لكل منها وفترات الراحة المطلوبة خلال فترة دوام العامل في عمله. صفحة 80. رابعا، الحوافز المهنية. صحيح أنه من المهم أن يكون لدى الإنسان من الإمكانات ما يجعله قادرا على أداء العمل، لكن الأهم من ذلك أن يكون الإنسان متحمسا لأداء العمل. فالتحمس يحمل الفرد على اجتياز العقبات وتخطي الصعاب، ويكون لديه اتجاها قويا لأداء العمل بكفاءة وكفاية. ولهذا كان موضوع الحوافز من الأمور التي يجب أن توليها كافة الجهات الخدمية والإنتاجية كل عنايتها. فاستثمار طاقات العاملين وتوفير مواد العمل وادخار الجهد والمال كلها من العوامل التي تؤثر فيها الحوافز بدرجات متفاوتة. فالإنسان العامل في حاجة باستمرار إلى الموارد المالية كي تمكنه من مقابلة احتياجاته الفسيولوجية والنفسية والأسرية. الحوافز قد تكون إيجابية تهدف إلى رفع الكفاية الإنتاجية عن طريق التشجيع والإثابة، وقد تكون سلبية باستخدام وسائل التخويف والعقاب المادي والمعنوي. وإذا كان استخدام أسلوب التحفيز الإيجابي يفضل على التحفيز السلبي في كثير من الأحوال، فإن مجال العمل يتطلب التعامل بالأسلوبين معا، ويتوقف تفضيل أيهما على الآخر أو استخدامهما بنسب متفاوتة على مهارة القائد الإداري. والحوافز قد تكون فردية أو جماعية، سواء كانت مادية أو معنوية، نوع آخر من أنواع الحوافز التي يمكن استخدامها في مجالاتنا التربوية والمهنية. فمكافأة الفصل أو الشركة على تفوقها في أداء من الأداءات نوع من الحوافز الجماعية لا يقل أهمية عن مكافأة الفرد على السلوك الطيب الذي يؤديه.
بقية المادة في الشريط التالي.